أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع فيما إذا فرضنا أن عدم الحكم كان ضرريا، فهل يمكن التمسك بالقاعدة بحديث لا ضرر لإثبات هذا الحكم الذي يكون عدمه ضرريا أو لا؟ لا إشكال على ضوء ما تقدم من أن الحكم بنفسه إذا كان ضرريا فالقاعدة تجري لنفيه، وحديث الضرر يمكن التمسك به لنفي ذلك الحكم الذي يكون ضرريا. الكلام في هذا، في أن إذا فرضنا أن عدم الحكم كان ضرريا، كان الحكم عدمه ضرري، فهل تجري القاعدة لنفي لإثبات ذلك الحكم الذي يكون عدمه ضرريا أو لا؟ مثلا يمثل لذلك بأمثلة، من جملة هذه الأمثلة ما إذا فرضنا أن شخصا حبس شخصا آخر، حبسه في مكان معين، وفرضنا أن ذلك الشخص المحبوس كان كسوبا له عمل، وبالتالي حبسه يكون مانعا له من أن يعمل من عمله. في هذه الحالة يقال بأنه هل يمكن الحديث في هذا أنه هل يمكن إثبات الضمان؟ إثبات الضمان. سابقا كنا ننفي الحكم الذي يكون ضرريا، هنا هل يمكن إثبات الضمان على أساس أن عدم الضمان ضرري بالنسبة إلى المحبوس؟ يعني عدم إلزام الحابس بالضمان، عدم الحكم بالضمان يكون ضرريا على المحبوس، فهل يمكن إثبات الضمان بهذا الاعتبار، باعتبار أن عدم الحكم بالضمان ضرري فتجري القاعدة لنفي عدم الحكم بالضمان؟ وهذا معناه ماذا؟ إثبات الضمان. القاعدة تجري لنفي عدم الحكم بالضمان، وهذا ينتج ماذا؟ إثبات الضمان. وهكذا في أمثلة أخرى لعلنا نتطرق إليها فيما يأتي. فالكلام في هذا، في أن حديث لا ضرر هل يشمل إثبات الحكم عندما يكون عدمه ضرريان، أو يختص بنفي الحكم عندما يكون وجوده ضرريا؟ هذا الكلام في هذا. المحقق النائيني وكذلك السيد الخوي قدس الله سريهما ذهبا إلى ماذا؟ إلى عدم الشمول، ذهبا إلى عدم الشمول واختصاص الحديث بنفي الحكم الذي يكون وجوده ضرريا. وبناء على هذا لا يمكن إثبات الضمان مثلا في المثال الذي ذكرناه تمسكا بالحديث. قد يمكن إثبات الضمان في هذا المثال وغيره من الأمثلة تمسكا بوجوه أخرى. قد يقال مثلا بأن هذا يدخل في قاعدة الإتلاف، هذا الذي يحبس شخصا ويمنعه من عمل عندما يكون المحبوس كسوبا هذا إتلاف لمال، كما لو حبس عبدا مثلا أو فتح باب قفص فيه طائر مملوك لشخص آخر ففر هذا الطائر. قد يقال بأنه الإتلاف يكون متحقق والضمان يكون لقاعدة الإتلاف، لكن هذا شيء آخر. كلامنا أنه هل يمكن التمسك بحديث لا ضرر لإثبات الضمان، محقق النائين يقول لا، لا يمكن التمسك بذلك، لأن مفاد الحديث هو نفي الحكم الذي يلزم منه شنو؟ إيقاع المكلف الضرر. هذا مفاد الحديث، الحكم الوجودي عندما يكون ضرريا القاعدة تدل على رفعه ونفيه، ولا يشمل ماذا؟ ماذا كان عدم الحكم ضروريا لإثبات نفس ذلك الحكم. والذي يظهر من كلام المحقق النائيني في رسالته المختصة بقاعدة لا ضرر، الذي يظهر منه هو الاستدلال على ما ذهب إليه بأمرين، استدلال على عدم الشمول بأمرين. الأمر الأول هو دعوى أن حديث لا ضرر المستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث ناظر إلى ما ثبت بالعمومات من الأحكام الوجودية. حديث لا ضرر يكون ناظر إلى ما ثبت بالعمومات من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ويكون مفاد الحديث هو رفع ما يكون من هذه الأحكام ضرريا. هذا هو مفاد الحديث، هو ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية المجعولة في الشريعة المقدسة، ويكون مفاده هو رفع هذه الأحكام عندما تكون ماذا؟ ضررية. هذا هو مفاد الحديث، فهو ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة ودال على نفي هذا الحكم عندما ماذا؟ عندما يكون ضرريا. هذا هو فقط مفاد الحديث. ويقول أن عدم الحكم ليس مجعول من قبل الشارع حتى يرفع هذا العدم، عدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبل الشارع حتى يرفع بحديث لا ضرر، وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت نفس الحكم. هذا ليس هكذا، الأحكام الوجودية مجعولة من قبل الشارع، والحديث يدل على ماذا؟ على رفع هذا الحكم الوجودي عندما يكون ضرريا. أما في المثال الذي ذكرناه وغيره من الأمثلة، هنا المطروح في المقام هو عدم الضمان. عدم الضمان ليس حكما مجعولا من قبل الشارع حتى يقال بأن الحديث ناظر إليه ويكون دالا على ماذا؟ على رفعه. عدم الحكم ليس مجعولا من قبل الشارع، عدم الضمان ليس مجعولا من قبل الشارع، الضمان مجعول من قبل الشارع. فإذا كان ضرريا يرفع بالحديث، أما عدم الضمان هذا ليس أمرا مجعولا من الشارع حتى يشمله الحديث. فحتى لو فرضنا أن عدم الضمان ضرري، الحديث قاصر عن ماذا؟ عن شموله. الحديث قاصر عن ماذا؟ عن شمول مثل ذلك. الحديث لا يشمل كل ما يكون ضرري، وإنما هو يشمل الأحكام المجعولة في الشريعة إذا كانت ضررية ويدل على رفعها. وعدم الحكم ليس حكما، عدم الحكم ليس مجعولا من قبل الشارع، عدم الضمان ليس مجعولا من قبل الشارع حتى يكون الحديث دالا شاملا له، ودالا ماذا؟ على نفي عدم الضمان. ومن الواضح أن نفي عدم الضمان يعني شنو؟ ثبوت الضمان. يقول الحديث قاصر عن الشمول لمثل ذلك. مراد ظاهرا من هذا الكلام هو هذا، هو أن مجرد عدم الحكم حتى في المورد القابل لذلك الحكم لا يعد عرفا من الأحكام المجعولة من قبل الشارع. أن عدم الحكم حتى في المورد القابل أو في المورد القابل لمن؟ لذلك الحكم لا يعد عرفا حكما حتى يكون الحديث ناظرا إليه. طبعا بعد فرض ماذا؟ هو فرض أن الحديث ناظر إلى الأحكام المجعولة من في الشريعة المقدسة، ودال على ماذا؟ على نفي هذه الأحكام عندما تكون ضررية. عدم الحكم يريد أن يقول حتى في المورد القابل للحكم ليس حكما مجعولا من قبل الشارع حتى يكون الحديث ناظرا إليه. هذا هو مقصود من هذا الدليل، وعليه في الحديث يكون فيه قصور عن ماذا؟ عن الشمول لمثل ذلك، ويختص بماذا؟ بماذا كان الحكم بنفسه ضرريا، ويدل الحديث على نفي ذلك الحكم الضرري. زين، هذا هو الدليل الأول للمحقق النايني لمنع الشمول. هذا الدليل أجيب عنه بأنه إنه غير تام، غير تام على جميع المباني في تفسير حديثي لا ضرر، على جميع المباني في تفسير حديثي لا ضرر. يمكن أن يقال بأن عدم الحكم مجعول ومستند إلى الشارع، وبالتالي يمكن أن يكون الحديث شاملا له. في تفسير الحديث هناك مباني، من جملة هذه المباني هو المبنى الذي يبني عليه المحقق النعيمي قدس الله نفسه. من جملة هذه المباني ما تقدم سابقا نقله عن بعض الأعلام من أنه ماذا؟ هو عبارة عن التسبيب إلى ماذا؟ إلى نفي التسبيب إلى تحمل الضرر، لتحمل الضرر. من جملة المباني أنه عبارة عن نفي الأضرار الخارجية، بمعنى أن الحديث عندما يقول لا ضرر هو ناظر إلى نفي الضرر الخارجي، الأضرار الخارجية. غاية الأمر أن هناك قرينة تدل على أن المقصود ليس مطلق الأضرار الخارجية، وإنما الأضرار الخارجية المرتبطة بالشارع. هذا أشبه بالقرينة المتصلة بالحديث الذي يوجب تقييده، وخصوص الأضرار الخارجية التي تكون مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالشارع، وتنشأ من جهة ماذا؟ من جهة الشارع. على كل هذه المباني هذا الكلام وهذا الدليل لا يكون تاما. مثلا بناء على مبنى أنه أن معناه هو التسبيب، أن معناه هو عدم التسبيب إلى تحمل الضرر، بمعنى أن الشارع لا يكون سببا لإيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر. لا ضرر معناه هذا أن الشارع ليس سببا، لا يكون سببا، ولا يكون سببا لتحمل الضرر. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الحديث ينفي وجود ضرر منتسب علما منتسب إلى الشارع، ينفي وجود ضرر ينتسب إلى الشارع، لكن ينفي وجود ضرر ينتسب إلى الشارع بما هو شارع، ينفي وجود ضرر ينتسب إلى الشارع بما هو شارع. هذا المعنى للحديث هذا كما يصدق في موارد جعل الحكم إذا كان ضرريا، كذلك يصدق في حالة عدم جعل الحكم إذا كان ضرريا، يصدق في كل منهما. في موارد جعل الحكم إذا كان ضرري، واضح أنه هنا يقال بأن الشارع صار هو السبب في ماذا؟ في إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر، لأنه جعل حكما ضرريا فصار سببا في إيقاع المكلف، في تحميل المكلف المن للضرر، فيكون منفيا بالحديث الشريف، لأن الحديث يقول لا ضرر، يعني ينفي أن يكون هناك ضرر منتسب المن إلى الشارع. فجعل الحكم الضرري هذا واضح أنه يكون مشمول من لهذا الحديث. كذلك في حالة عدم جعل حكم، في بعض الأحيان عدم جعل الحكم من قبل الشارع يعد بنفسه تسبيب من قبل الشارع في ماذا؟ في تحميل المكلف علما للضرر. هو نفس أن الشارع لا يجعل هذا الحكم، الشارع بيده التشريع هو لا يجعل هذا الحكم، هذا يعد بنفسه تسبيبا لتحميل المكلف في ماذا؟ للضرر. هو بنفسه يعد تسبيب. إذن معنى الحديث إذا كان هو نفي التسبيب من قبل الشارع لتحميل الضرر على المكلف، لا يفرق بين ماذا؟ بين جعل حكم ضرري وبين حالة ما إذا كان عدم جعل الحكم يعتبر ماذا؟ ضرريا، ويكون تسبيبا لتحميل المكلف علما للضرر. التسبيب في كل منهما متحقق، جعل الحكم الضرري تسبيب، عدم جعل الحكم في بعض الموارد أيضا يكون تسبيبا لتحميل المكلف علما للضرر. فإذا هذا المعنى هو يصدق في كلتا الحالتين، ولا موجب لتخصيصه بماذا؟ بخصوص الحالة الأولى، بل هو يشمل حتى الحالة الثانية. عدم وجوب الإنفاق على الزوجة مثلا، الشرع لا يجعل وجوب الإنفاق على الزوجة، وهي الزوجة هي محتاجة وفقيرة، والشارع أيضا في نفس الوقت يمنعها من الاكتساب إذا كان منافيا لحق ماذا؟ لحق الزوج، وهي فقيرة ومعدمة. عدم جعل وجوب الإنفاق عليها هذا تسبيب لإيقاعها ماذا؟ لإيقاعها في الضرر، تحميلها الضرر. فيعد عدم وجوب الإنفاق، عدم جعل هذا الحكم، يعد ماذا؟ تسبيبا لإيقاع هذه المرأة في ماذا؟ في الضرر. والحديث يقول لا يوجد هناك ضرر منتسب علما إلى الشارع، الشارع لا يكون سببا في ماذا؟ في تحميل الضرر على المكلفين. هذا لا يفرق فيه بين جعل حكم ضرري وبين ماذا؟ وبين عدم جعل حكم يكون في بعض الأحيان تسبيبا لتحميل المكلف ماذا؟ للضرر. في كل منهما يكون منفيا. فالحكم إذا كان جعل الحكم ضرريا يكون منفيا وهذا مسلم، عدم جعل وجوب الإنفاق أيضا يكون ماذا؟ يكون منفيا، عدم وجوب الإنفاق يكون منفيا، ومعنى نفي عدم وجوب الإنفاق هو ثبوت وجوب الإنفاق. فحينئذ ماكو مشكلة في التمسك بالحديث بناء على هذا التفسير لإثبات شموله لكلتا الحالتين، وعدم تخصيصه بحالة ما إذا كان الحكم الشرعي ضرريا، لا، هو يشمل حتى ما إذا كان عدم الحكم الشرعي أيضا تسبيب لماذا؟ لتحميل المكلف للضرر. هذا لا يعني لا يفرق فيه بين أن يصدق الحكم على عدم الحكم أو لا يصدق على الحكم على عدم الحكم. لنقل أن عدم الضمان ليس حكما، ما يخالف، عدم الضمان ليس حكما، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأن الحكم لا يوجد في متن القاعدة، متن القاعدة لا يوجد فيها حكم وجعل حتى نقول بأن عدم الضمان ليس حكما، ليس جعلا. نفترض أن عدم الضمان ليس حكما من قبل الشارع، لكن أليس هو تسبيب إلى تحميل المكلف للضرر؟ أن الشارع في هذه الحالة يكون هو بعدم جعله بعدم جعل وجوب الإنفاق في مثال الزوجة يكون قد صار سببا في تحميل هذه الزوجة علما للحاق الضرر بها. والحديث ينفي أن يكون هناك ضرر منتسب علما إلى الشارع، فيكون الحديث شاملا لكل منهما. حتى إذا فرضنا أن الحكم لا يصدق على عدم جعل وجوب الإنفاق في هذا المثال، وهكذا في سائر الأحكام الأخرى، إذا فرض طبعا صدق هذا المعنى، يعني إذا فرض بأن عدم جعل الحكم، وهذا لا يكون دائميا، في كثير من الأحيان عدم جعل الحكم في حالات معينة هذا يعتبر تسبيبا من قبل الشارع لتحميل الضرر على المكلف. هذا بالنسبة إلى هذا التفسير. بناء على تفسير بالمعنى بالتفسير الآخر الذي تقدم أيضا ذكر سابقا، وهو أن يقال بأنه أن مفاد الحديث هو نفي الأضرار التكوينية الخارجية، غاية الأمر أنه يخرج من هذا الحديث الأضرار التكوينية الخارجية التي لا ربط لها بماذا؟ بالشارع. وهذا باعتبار أن هناك قرينة متصلة، واضح أن هذا الكلام عندما يصدر من الشارع وينفي الأضرار التكوينية الخارجية أو ينفي هذه الأضرار التي تكون ماذا؟ مرتبطة به. أما الأضرار التكوينية الخارجية غير المرتبطة بالشارع الحديث لا يكون ناظرا إليها. فإذن هنا يكون الأضرار التكوينية الخارجية غير المرتبطة بالشارع هذه خارجة من إطلاق الحديث، باعتبار هذه القرينة المتصلة بهذا الحديث باعتبار صدوره من قبل الشارع بما هو شارع. حينئذ الخارج هو هذا فقط، الحديث ينفي كل ضرر خارجي تكويني. المقيد المتصل يقول أنه هو ينفي كل ضرر خارجي تكويني مرتبط بماذا؟ لا، مرتبط بالشارع، ويخرج من إطلاق الحديث الأضرار التكوينية الخارجية غير المرتبطة بماذا؟ بالشارع. فيكون مفاد الحديث هو نظر نفي الأضرار التكوينية الخارجية المرتبطة بالشارع، وهذا لا يفرق فيه بين الحالتين السابقتين. هذا لا يفرق فيه بين الحالة الأولى ما إذا كان جعل الحكم ضرري، وبين ما إذا كان عدم جعل الحكم شنو من قبل الشارع شنو ضرري. وهذا في كل منهما هناك ضرر تكويني خارجي مرتبط بماذا؟ بالشارع. كيفية ارتباطه بالشارع، مرة يكون باعتبار أن الشارع جعل حكما ضرريا فأوقع المكلف الضرر، هذا يكون منفي بالحديث، ومرة يكون بعدم جعل الحكم. الشارع عندما لا يجعل وجوب الإنفاق في المثال السابق هذا يوقع المرأة في ماذا؟ في ضرر خارجي تكويني، وهذا مشمول للحديث بإطلاقه، لأن الخارج من الحديث هو فقط الأضرار التكوينية الخارجية غير المرتبطة بالشارع، ما له علاقة بالشارع، هاي هو الخارج من الحديث. وأما ما عدا ذلك فهو مشمول لإطلاق الحديث من دون فرق بين أن يكون الضرر التكويني الخارجي ناشئ من جعل حكم يلزم منه الضرر، أو يكون ناشئا من ماذا؟ من عدم جعل الشارع لحكم يوقع المكلف في ماذا؟ هذا العدم، عدم جعل الحكم يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر التكويني الخارجي. الحديث هو ينفي كل ضرر تكويني خارجي مرتبط بماذا؟ بالشارع، وعدم وجوب الإنفاق يوقع المرأة في الضرر التكويني الخارجي وهو مرتبط بماذا؟ بالشارع، لأنه نشأ من ماذا؟ من عدم جعل وجوب الإنفاق على ماذا؟ على الزوج، على الزوج. فيكون مشمولا أيضا بهذا الحديث، ولا يوجد في الحديث ما يوجب إخراج هذا النحو الثاني ويبقى الأول داخلا فيه، بل يكون مقتضى إطلاق الحديث هو شمول لكلا الفردين ولكلتا الحالتين. وأما بناء على مسلك المحقق النايني نفسه في تفسير الحديث، محقق النايني طبعا يرى أن مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري، هذا نفي الحكم ضرر الحكم عندما يكون ضرريا الحديث يدل على نفيه. المحقق النايني يرى بأنه الحديث باعتبار أنه صادر من الشارع بما هو شارع، هذه قرينة على أنه لا يكون ناظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية، لا يكون ناظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية، ويفسر الحديث على أن النفي فيه نفي تشريعي، نفي تشريعي بمعنى أن الشارع لا يشرع حكما فيه ماذا؟ فيه ضرر، النفي التشريعي، النفي التشريعي للضرر، بمعنى أن الشارع لا يشرع شيئا يلزم منه ماذا؟ إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر. هذا أيضا يمكن بأن يقال بأنه احنا لا نتقيد بماذا؟ بنفس الحكم، حتى يقال بأن الحكم لا يصدق على عدم وجوب الضمان وإنما يصدق على الضمان. مثلا الحكم كما قلنا ليس مذكور في الحديث، ليس فيه ما يشير إلى ماذا؟ إلى التقيد بالحكم أو الجعل حتى نقول بأن عدم الضمان ليس حكما ولا جعلا ولا مجعولا من قبل الشارع، ليس فيه ذلك، وإنما الذي يقال هكذا بأن معنى الحديث هو النفي التشريعي، بمعنى أن الشارع في مقام التشريع هو لا يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر. هذا المعنى يمكن أن يشمل الحالة الأولى ويمكن أن يشمل الحالة الثانية، النفي التشريعي كما يصدق في حالة كون الحكم الشرعي ضرري كذلك يصدق أيضا في حالة كون عدم الحكم الشرعي أيضا ضرري، بالنتيجة الشارع إما بتشريعه الحكم هو أوقع المكلف في الضرر، أو بعدم تشريعه الحكم أوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر، بالنتيجة هذا كله يدخل في عالم التشريع لا عالم التكوين، وبالتالي يمكن أن يقال بأن النفي التشريعي يشمل كلتا الحالتين، ففي الحالة الأولى ينفى الحكم إذا كان يلزم من وجوده الضرر، وفي الحالة الثانية أيضا عدم الحكم إذا كان ضرريا أن يكون منفيا بماذا؟ بالحديث الشريف. في كل منهما يمكن ماذا؟ يمكن جعل الحديث شاملا له ولا داعي لتخصيصه بالأول. النفي التشريعي يعني أن الشارع لا يصدر منه شيء يوجب إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر، هذا يمكن تعميمه، لأن يصدر منه حكم ضرري يوقع المكلف الضرر، ولأن شنو؟ لأن لا يصدر منه حكم يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر، لا يصدر منه حكم لا يوجب الإنفاق على الزوج مع كون الزوجة معدمة فقيرة محتاجة، ومع إلزامها أيضا بعدم الاكتساب لأنه ينافي حقوق الزوج مثلا، وهذا عدم التشريع، هذا معناه أن الشارع في عالم التشريع ولم يشرع حكما، وهذا عدم التشريع أوجب إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر. النفي التشريع يشمل كل منهما. بناء على هذا الكلام حينئذ هذا الوجه الأول الذي ذكره المحقق النايني لا يكون تاما على كل المباني في تفسير ماذا؟ في تفسير حديث الضرر، ولا داعي لتخصيص الحديث بخصوص ما إذا كان الحكم بوجوده ضرريا، بل هو يشمل عدم الحكم إذا كان ضرريان، ويدل الحديث على نفي كل منهما، نفي الحكم الوجود الضرري ونفي عدم الحكم إذا كان شنو ضرريان. وقلنا أن نفي عدم الحكم الضرري لازمه إثبات نفس الحكم، وبالتالي الحديث كما يتكفل نفي الحكم الضرري يتكفل إثبات الحكم عندما يكون عدمه ضرريا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره المحقق النعيني هو أنه يقول هكذا، أنه يلزم من القول بشمول الحديث لنفي الحكم الضرري، شمول الحديث للأحكام العدمية، الأحكام العدمية عدم الضمان وأمثال عدم وجوب الإنفاق وأمثاله، يلزم من شمول الحديث للأحكام العدمية كما يشمل الأحكام الوجودية، يشمل ثبوت الضمان في مثل المثال السابق، مثال حبس الإنسان ومنع من ماذا من العمل عندما يكون الإنسان كسوب الحر، حبس الحر عندما يكون كسوبا حتى يفوت عليه عمله، حتى يفوت عليه عمله. يقول لازم شمول الحديث للأحكام العدمية أن نلتزم بالضمان في هذا المثال. لماذا؟ لأن عدم الضمان ضرري فينفى بالقاعدة، فيثبت ماذا؟ فيثبت الضمان، فلا بد من الالتزام بالضمان في هذا المثال. يقول هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن الحديث يتكفل ويكون مفاده نفي الحق، نفي الضرر غير المتدارك، معناه نفي الضرر غير المتدارك، باعتبار أن الحكم بالضمان في هذا المثال إنما هو لتدارك الضرر الواقع على المحبوس من الحابس، أضر به فوت عليه عمله هذا ضرر، الحكم بالضمان إنما هو لتدارك ماذا؟ لتدارك هذا الضرر الذي وقع عليه من على المحبوس، لكي يتدارك هذا الضرر الشارع يحكم بماذا؟ بالضمان. فإذا لابد أن نفسر الحديث بهذا التفسير الذي ذهب إليه الفاضل التوني على ما تقدم في بداية هذا البحث، وهو ماذا؟ أن معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك، أن الشارع يقول ماكو ضرر غير متدارك، كل ضرر هو شنو؟ متدارك، الضرر متدارك، ينفي الضرر غير شنو؟ غير المتدارك، فكل ضرر يكون ماذا؟ يكون متدارك. بناء على هذا الحديث حينئذ يثبت الضمان في هذا المثال. يقول أن شمول الحديث للأحكام الوجودية والعدمية لازمه إثبات الضمان في هذا المثال، والضمان في هذا المثال إنما يتم بناء على مسلك الفاضل التوني من تفسير الحديث بأنه عبارة عن نفي الضرر غير المتدارك. نفي الضرر غير المتدارك لازمه ماذا؟ إثبات الضمان في هذا المثال، لأن هذا الضرر إذا لم نثبت معه الضمان يكون ضررا غير متدارك، والحديث الشريف ينفي الضرر غير المتدارك فيثبت الضمان. فكأنه يرى أن ثبوت الضمان في هذا المثال يكون مبنيا على ماذا؟ على مسلك الفاضل التوني في تفسير الحديث. يقول وقد تقدم سابقا أن هذا المسلك في تفسير الحديث هو أردى الوجوه في تفسير ماذا؟ في تفسير الحديث الشريف. وتقدم سابقا بطلان هذا المسلك في تفسير الحديث وأنه ليس صحيحا هذا التفسير. تقدم سابقا بأنه الحديث لا يستفاد منه وجوب التدارك على ما يقول فاضل التوني. فاضل التوني يقول مفاد الحديث هو أنه الضرر متدارك، هذا مفاد الحديث. يعني عندما ينفي الضرر غير المتدارك معناه شنو؟ معناه إثبات التدارك علما للأضرار، فيدل الحديث على وجوب تدارك الأضرار الحاصلة. فبناء على هذا المسلك حينئذ يمكن إثبات الضمان في هذا المثال، لأن الضمان تدارك للضرر الحاصل والحديث ينفي الضرر غير المتدارك. أما إذا قلنا بأن هذا المسلك في تفسير الحديث غير صحيح باعتبار أن الضمان أن هذا غير صحيح، وأن الصحيح أن مفاد الحديث هو نفي الضرر مو تدارك الضرر، فرق بين نفي الضرر وبين ماذا؟ بين تدارك الضرر. الضمان تدارك للضرر وليس نفيا علما للضرر. الضمان تدارك للضرر، ضرر حصل يتدارك هذا الضرر بماذا؟ بالضمان، بالحكم بالضمان، وليس نفيا للضرر. فإذا فسرنا الحديث بالتدارك أمكن الاستدلال به على إثبات الضمان في المقام. أما إذا فسرنا بنفي الضرر مو تدارك الضرر كما هو رأيه نفي الحكم شنو؟ الضرري، نفي الضرر من جهة الشارع، نفي الضرر مو تدارك الضرر، فلا يمكن إثبات الضمان تمسكا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن مفاد الحديث هو نفي الضرر مو تدارك الضرر. نفي الضرر ما نقدر نثبت به الضمان، نفي الضرار الضمان ليس نفيا للضرار، يقول الضمان تدارك للضرار. فعندما يدل الحديث على وجوب التدارك حينئذ يمكن الالتزام به لإثبات الضمان، وهو مسلك الفاضل التوني. وحيث أنه تقدم سابقا بطلان هذا المسلك، فإذا لا يمكن الالتزام بالضمان في محل في هذا المثال. هذا ما يفهم من عبارة المحقق النايني في هذه الرسالة. الوقت انتهى، وصلى الله عليه وسلم.